الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه. عن عبيد بن السباق قال: إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال: قربيه، فقد بلغت محلها. وعن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وعن عائشة قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. وعن أم عطية قالت: بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث المازنية رضي الله عنها، كنية أم عطية، قال: بعثت إلينا، اسم أم عطية وكنيتها أم عطية، اسمها نسيبة بنت الحارث، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال: إنها قد بلغت محلها. حديث جويرية ابن الحارث بنت الحارث رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث بن ابن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في سبي غزوة بني المصطلق، في غزو بني المصطلق التي تسمى غزوة المريسيع، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. قال: وكانت امرأة، تقول عائشة، كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، يعني أرادت أن تحرر نفسها، هي سبية، كانت سبية، فأرادت أن تحرر نفسها، فأن تشتري نفسها من سيدها وهو ثابت ابن قيس بن شماس، فبدأت تستعين، والمكاتب يريد الأداء، بدأت تستعين في كتابتها. العبد إذا أراد أن يشتري نفسه من سيدها اسمه مكاتب أو مكاتب. قال: فوالله، تقول عائشة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت. قال: فدخلت عليه، ودخلت هي عليه، يعني جويرية بنت الحارث، كانت سبية عند ثابت بن قيس، جاءت هي تجمع من الناس المال، تستعين النبي صلى الله عليه وسلم في المال حتى تشتري نفسها من سيدها. فقالت جويرية: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك. طبعا ابنة سيد القوم تصبح سبية، يعني بلاء عظيم، سبية يعني خادمة يعني تباع. فقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس ابن شماس. قال: فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. أستعينك على كتابتي، يعني أستعينك بشيء من المال حتى أحرر نفسي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. أقضي كتابتك وأتزوجك، يعني أدفع عنك ثمن اللي هو الحرية هذا، وتصبح حرة وتتزوجين الآن من شئت، لكن أنا أتزوجك بعد أن تصبح حرة. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث. طبعا كلهم أخذوا من بني الحارث، من بني المصطلق، أخذوا سبايا، وأخذوا كذلك من الرجال والنساء، طبعا سبايا الحرب من الرجال والنساء. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، قال الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا من سبي بني المصطلق، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا؟ يعني هؤلاء كلهم أقارب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أقاربه، أقاربها، أقارب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أصهار النبي عندنا يعني تحت أيدينا. قال: فأرسلوا ما بأيديهم. قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. كل الصحابة يقول: أصهار النبي عندنا، يعني يكونوا خدم عندنا، هم أصهار النبي، أخذ منهم امرأة، تزوج منهم امرأة وهم عندنا خدم. لا، فيعتقوا اللي عنده بنت اعتقها، امرأة اعتقها، اللي عنده رجل اعتقه. قال: فأرسلوا ما في أيديهم فأعتقوا 100 أهل بيت. قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وطبعا من ذلك اليوم أصبحت جويرية بنت الحارث الصوامة القوامة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يعني جويرية بنت الحارث لها الحديث المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا حديث البخاري، يعني كانت تصوم، صامت الجمعة، حتى صامت الجمعة. قال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قال: لا. قالت: لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، لأن صوم الجمعة وحده يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، فإذا صمت قبله أو صمت بعده زالت الكراهة. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها من رد على من منع صيام يوم السبت. في بعض العلماء حرموا صيام يوم السبت، قالوا صيام يوم السبت حرام، النافلة طبعا، في النافلة، فقالوا هذا الحديث رد عليهم. أتريدين أن تصومي غدا؟ معروف بعد الجمعة السبت، وما قال لا تصومي غدا، لا، قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أتاها غدوة وقت الصباح، قالت: وأنا أسبح. إذن صيام تسبيح. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام لحاجته، قال: رجع قريبا من نصف النهار وهي ما زالت على تلك الجلسة تجلس تسبح. قال: أما زلت قاعدة وأنت تسبحين من الغداء، يعني من قرابة طلوع الشمس أو قبل ذلك، إلى نصف النهار وهي تسبح؟ قال: ما زلت قاعدة؟ قالت: نعم. قال: ألا أعلمك كلمات؟ لو عدلنا بهن عدلتهن أو وزن بهن وزنتهن، يعني جميع ما سبحتي من الغداء إلى نصف النهار كلمات تجمع كل ما ذكرتي، سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. وهذه رواية الإمام مسلم، أخرج الحديث هذا الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده. فجويرية بنت الحارث رضي الله عنها هي أم المؤمنين، وهذا أول ذكر لها هنا، هذا أول محل ذكرها هنا في صحيح مسلم. جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت الراوي، والراوي هنا عنها عبيد ابن السباق، عبيد ابن السباق قال أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام، يسأل عليه الصلاة والسلام يعني هل عندكم من طعام حتى نأكل، فقالت لا، يعني ما عندنا طعام، والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام، لا نفي، والله هذا قسم، والله ما عندنا طعام تأكيد للمعنى، قالت لا، لو قالت لا يكفي، لكن لا والله ما عندنا طعام، لا والله ما عندنا طعام، قال إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي، ما عندنا أي طعام. تخيلوا يا إخواني البيت النبوي، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولا يجد طعاما، هذا أمر طبيعي طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يعني طبيعي جدا، لما يرسل إلى 9 أبيات عن هل عندكم من طعام، كلهن يقولن والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما، كلهن يا إخواني كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إجماع بينهن، ما عندنا إلا ماء فقط. فأنا بقول أفقر واحد موجود بيننا، أفقر واحد هو في الاعتبار المادي في المادة في بيته أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في المادة في الدنيا، في الدنيا في المادة في الطعام أكثر منه. يعني مين في حياته كلها دخل البيت قالت زوجته ما عندنا طعام، والله ما عندنا طعام، تأكد عليه ما عندنا طعام، يعني ولا، وطعام هنا يعني ولا نوع من أنواع الطعام، وحتى الطعام اللي وجد إلا عظم من شاه، عظم يعني مش لحم، عظم من شاه أعطيته مولاتي، كان عندها مولى، والمولى إنما يكون لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فيعني هذه أمة كانت عند جويرية بنت الحارث، ثم اعتقتها جويرية فأصبحت إيش مولاة لها، مثل الحديث الذي بعده، بريرة مولاة عائشة، عائشة اشترت بريرة وأعتقتها، فلما اعتقتها فيقال بريرة مولاة عائشة، أو عائشة مولاتها بريرة، فبريرة مولاة عائشة، فالولاء لمن أعتق. فقال عليه الصلاة والسلام قربيه قد بلغت محلها، يعني قربي هذا العظم حتى نأكل منه، لأن هذه الجارية قد أهدت، هذه المولى أهدت ذلك لجويرية أو للنبي صلى الله عليه وسلم، قد بلغت محله، محلها يعني بلغت مكانها، يعني حصل المقصود من ثواب الصدقة، تصدق بها على مولاتك جزاها الله خيرا أخذت أجر الصدقة، هي أهدت لنا هذا فقد بلغت محلها، يعني هي ملكت الصدقة بوجه صحيح جائز، فلما ملكت الصدقة بوجه صحيح جائز تصرفت به كما تريد، أهدته، فهي بالنسبة لها صدقة وبالنسبة لنا هدية. وهذا أوضح حديث، له حديث بريرة، يقول تقول عائشة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم بقر، لحم بقر هنا في صحيح مسلم بلحم بقر، في رواية قال تصدق على مولاتي، تقول عائشة بشاة من الصدقة، بشاة، بشاة من الصدقة، يحتمل تعدد الحادثة، يعني ممكن مرة أهدي لحم بقر ومرة لحم شاة، وممكن بنفس الحادثة لحم بقر ولحم شاة، لكن ذكرت مرة هنا لحم البقر ومرة ذكرت لحم الشاة، ذكرت لحم البقر وذكرت لحم الشاة، تصدق على مولاتها بريرة، وبريرة طبعا كان خير أيها الإخوة في هذه الأمة بريرة، أن تعلمنا منها ثلاث قضيات كما في الرواية الأخيرة، كانت في بريرة ثلاث قضيات، منها هذه، منها هذه، وهذا الحديث كان في بريرة مولاة عائشة ثلاث قضيات. استخرج الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه منه فوائد، وقال جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على 300 فائدة، زادت على 300 فائدة من حديث كانت في بريرة ثلاث قضيات، من حديث واحد ثلاث قضيات. طبعا باختصار، القضية الأولى عائشة أرادت أن تشتريها فتعتقها، تريد أن تشتري، طبعا كان أجر لمن يشتري فيعتق، الذي يعتق عبدا يعتق الله كل عضو من أعضائه بذاك العضو من نار جهنم، حتى اليد باليد، الرجل باليد يعتقه من نار جهنم، ففي أجر للعتق. فعائشة أرادت أن تأخذ أجر العتق، أن تشتري جارية اسمها بريرة، أن تشتريها من أصحابها ثم تعتقها، ثم تعتقها بعد ذلك. فأهلها أصحابها قالوا لنا الولاء، لنا الولاء، يعني تصبح بريرة مولاة لنا، لأن نقول بريرة مولاة عائشة، لكن على غير هذا قل بريرة مولاة بني فلان، لأنه يفتخر بكثرة الموالي، يفتخر بهذا أنه إحنا أعتقنا وكذا أو حررنا، كثرة الموالي، والموالي بمثابة العزوة لهم يعني والشرف لهم. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم أرادوا أن يبيعوا بريرة، لكن اشترطوا أنت تعتقي بريرة لكن الولاء لنا، بصير بريرة مولاة فلان. فقال عليه الصلاة والسلام لو شئت شرطيه لهم، لو شئت أنت شرطيه لهم، إنما الولاء في من أعتق أو لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، يعني الأصل أنت تعتقي فالولاء لك وليس لهم، لكن لو شئت أن تتنازلي لا بأس، لكن إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. النبي قال هذا الحديث بهذه المناسبة، كيف يشترط، ما بال أقوام يبيعون ويشترطون أن الولاء لهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني هذا الشرط لا اعتبار له، أنه يبيع ولكن بالشرط الولاء لي. فهذه قضية تعلمناها من قصة بريرة. قال والثانية أرادت أن كانت تحت زوجها وأرادت أن تفارقه وهو مغيث، وكان مغيث عبدا، فلما هي أصبحت حرة أرادت أن تفارقه ففارقته، وذكرنا الجمعة كيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل بينهما بالإصلاح، لكن هي قالت شافع أم آمر، قال بل شافع، قالت لا أريده يا رسول الله، فاستفدنا أنه ليس أمرنا بل شفاعة، واستفدنا كذلك أنه يجوز لها في هذه الحالة أن تفارقه لأنه أصبحت حرة وأصبح عبدا. الثالثة، القضية الثالثة في هذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، دعا بالغداء برمة تفور يعني قدر يفور على النار، فأتي بخبز وأدم يعني شيء من الإدام المرق والخبز، فقال عليه الصلاة والسلام لم أرى لحما، نحن على الغاز هذا اللي على القدر هذا يفور على النار بفور هذا من اللحم، قال لم أرى لحما، قالت بلى يا رسول الله لكنه لحم تصدق به على بريرة، هذا لحم من الصدقة كان لبريرة، بريرة مولالي تصدق الناس عليه لأنها فقيرة أعطوها من الصدقة، ونحن نعلم أنه لا يحل لك أن تأكل من الصدقة، فبريرة أهدت لنا من الذي تصدق عليها، أهدت لنا من هذا اللحم. فقال عليه الصلاة والسلام هو صدقة عليها وهدية لنا، إذن يجوز أن يأكل ما يجوز، يجوز عليها إيش صدقة، وهدية لنا هو صدقة عليها وهدية لنا. طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو صدقة عليها، وفي رواية هو لها صدقة ولنا هدية، هنا بيّن عليه الصلاة والسلام الفرق، وأن المسألة تحولت، وأن كان المسألة بالنسبة لها صدقة، فلما أهدتها وتصرفت بها أصبح الإهداء هنا أخرجها عن مسألة الصدقة. ولذلك الصدقة أيها الإخوة على الفقير يجوز للفقير أن يبيعها لا بأس، ويجوز للفقير أن يهديها، بل لحم الأضحية مثلا، لو أن فقيرا أعطي لحم أضحية فتصدق به جاز، فأهداه جاز، فباعه يجوز له ذلك، لأن الصدقة دخلت في ملك ذلك الفقير، دخلت في ملكه، فبأي وجه فعل بها صدقة بيعا جاز له ذلك لا حرج، يعني دخل في ملكه فهو يجوز له أن يتصرف بها بأي حال، بل قالوا لو أطعم غنيا منها جاز ذلك، يعني لو فقير تصدق عليه صدقة فجاء هو هذا الفقير وأطعم غني من هذه الصدقة، يجوز للغني أن يأكل ولا لا؟ يجوز، لأنه في حق الفقير الآن لما يعطي الغني يعطيه هدية ولا يعطيه صدقة، لكن في حق الفقير لما أخذها صدقة ولم يأخذ هدية فيجوز له أن يتصرف. فمن أهدي له شيء فتصرف، فمن تصدق عليه فأهدى لأحد شيئا لا بأس بذلك، يجوز له أن يقبل هدية. وهذا الآن هذا الحديث من فقه هذا الأمر، الحديث المذكور هنا من فقه الحديث أن الصدقة محرمة على النبي، لكن لما هذه الصدقة كانت على بريرة، وبريرة ملكت اللحم هذا أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاز للنبي أن يأخذه، والنبي يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة، يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة. منها طبعا من هذا الحديث أخذ العلماء بعض القواعد، أنه مثلا ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح. كيف ذلك؟ واحد تعرفه أنه يغش أو يأخذ رشوة، تعرف أنه هذا موظف يأخذ رشوة، وانت فاتح بقالة، جاء هذا الموظف الذي يأخذ رشوة أو يغش الناس أو ماله من الربا، جاء يشتري من البقالة، جاء يشتري أرز أو سكر أو جاء يشتري حليب مثلا أو لبن، هل يجوز أن تبيعه ولا لا؟ يجوز. طب ماله هذا الذي اكتسبه من حرام، يعني رشوة أو ربا اكتسبه من حرام، كيف أنا سأأخذ هذا المال الذي اكتسبه من حرام وأنا أبيع شيء؟ قال المسألة ليست عندك أنت، ما كان محرما لكسبه فإثمه على الكاسب، عليه هو لا على من أخذه بطريق مباح. فهذا الذي يقولون هو فرع عن قاعدة الحرمة لا تتعلق بذمتين، الحرمة لا تتعلق بذمتين، واحد بتاجر في الخمر وأخذ هذا المال، بعدين أنت عندك أرض وبدي يشتري منك هذا الأرض، بجوز تبيعه ولا ما بجوز؟ قولي يا عمي هذا ماله حرام، بتاجر في الخمر أصلا، ما الكاش ماله حرام أو لا، هذا محرم في كسبه هو، أنت الطريق الذي تعامله به طريق إيش؟ مباح، ما إلك شو أصل المال، إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح. والحرمة لا تتعلق بذمتين، الحرمة في هذه الحالة لا تتعلق بذمتين، فلذلك هنا يجوز أن تبيعه لا بأس، أنت ما بتتعاون تبيع الإثم والعدوان، واحد يشتري أرض يشتري بيت يسكنه أصل ماله حرام، لا دخل لك بهذا، المعاملة معه أنت حلال. طبعا هذا بخلاف في الإعانة على الإثم والعدوان، واحد يريد أن يشتري أرضا ليتخذها بنكا ربويا. تقول له أنا ما إلي، أنا إلي معاملة بدي أشتري مني هذه الأرض. لا، أنت تعلم ولا تعاون على الإثم والعدوان، أنت تعرف بهذا. ده في فرق بين المسألتين. واحد اشترى مكانا ليتخذه مصنعا للخمر، أنت تعلم هذا، لا يجوز أن تبيعه. أنت تعلم أن واحد استأجر منك مثلا جهازا ليستخدمه للغناء، وأنت تعلم، أنت تعلم لا يجوز أن تؤجره، هذا تعاون على الإثم والعدوان. لكن نتكلم عموما، واحد أصله كسبي محرم، والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود، كان يعامل اليهود، واليهود لا يتورعون عن أكل الربا، أليس كذلك؟ مالهم من الربا، لكن النبي ما قال مال اليهود من الربا فلا يجوز أن أبيع أو أن أشتري معهم. فرع آخر عن هذه المسألة، هل المال المحرم لكسبه يجوز الاستفادة منه إذا انتقل بصورة شرعية؟ إذا انتقل بصورة شرعية، مثلا سئل بعض المشايخ عن واحد ربح من اليانصيب الخيري، هو شري طبعا مش خيري، ربح واكتسب هذا المال من الحرام، وجاء ساعد بعض الفقراء والمساكين، أو طالب يدرس في الجامعة ساعده في دراسته الجامعية، هل هذا حرام أن يقبل منه هذا المال؟ هو اكتسب هذا المال بطريقة غير شرعية، فهل يجوز الاستفادة منه بصورة شرعية ولا ما يجوز؟ يجوز، لا بأس، يجوز الاستفادة منه بصورة شرعية. الحرام عليه بس مش عليك، هو اكتسب بطريق حرام لكن ساعدك أن طريق حلال، فأنت لا دخل لك بأصل المال، بأصل المال. بل حدث خلاف بين العلماء، من ورث مالا عن أبيه، من ورث مالا عن أبيه وهو يعلم أن مال أبيه قد اكتسبه بأكمله من الحرام، طبعا حقوق لا تتعلق بالخلق، إنه مثلا اكتسبه من سرقه من واحد، الأصل أن يرده لذاك الواحد، لكن يعلم مثلا أن أباه كان يأكل الربا والمال الذي أخذه من الربا هذا، طب ماذا سترد أنت للناس؟ من الناس الذين سترد إليهم هذه الأموال؟ كان يغش مثلا في تجارة، يغش من يبيعهم وهو يعلم هذا، فهو يعلم أن كسب والده من الحرام، يعلم ذلك، ومات أبوه، هل يأخذ هذا المال ولا ما يأخذه؟ هل يأخذ هذا المال الذي من أبيه؟ يعلم أن مال أبيه حرام، هل يأخذ هذا المال أو لا يأخذه؟ اختلف العلماء، فبعضهم قال هو أصلا لم يدخل في ملك والده فلا يجوز للابن أن يدخله أن يأخذه، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال يعني كلمة مختصرة، قال حرام على الأب حلال للابن، قال حرام على الأب حلال للابن، الأب بتعذب بجهنم وحرام عليه كل يكتسب كسب حرام، لكن الابن جاءه هذا المال بطريق حلال، بطريق صحيح، بطريق غير محرم، طريق مباح حلال، طريق حلال اللي هو التركة. الأب اكتسبه من حرام لكن الابن هذا المال وصل إليه بطريق مشروع، قال فيجوز له أن يأخذه، يجوز له أن يأخذه. ليش؟ الحرمة لا تتعلق بذمتين، يعني ذمة الأب الآن تعلقت به الحرمة وأخذ الحرام، لكن الابن هذا الابن طبعا كل هذا بعد ما قال هذا الأمر، قال والأولى التورع عنه كحكم شرعي يجوز، لكن الأولى قال والأولى التورع عنه، الأولى مسألة أخرى، لكن كحكم شرعي قال يجوز، لكن الأولى التورع، يعني أنا أتورع عن هذا المال لأنه يعلم أن كسب أبي من الحرام فالأولى أن لا يأخذه، لكن لو أخذه هل يجوز أو لا؟ نعم، الحرام على الأب مش على الابن، لأن الحرمة لا تتعلق بذمتين. طبعا هذه فوائد مما أخذوه من حديث بريرة، قال هو لها صدقة، صدقة لها بالنسبة لها، طب لنا هدية، تحول هذا من صدقة إلى هدية، فهو محرم علينا الصدقة؟ نعم، لكن الهدية مش محرمة علينا، اتحولت هذه من صدقة عليها هي أهدت لنا، فيجوز لنا أن نأخذه، يجوز لنا أن نأخذه. وآخر مسألة قبل أن أختم، اللي هي هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدخلن في تحريم الصدقة عليهن، في تحريم الصدقة عليهن من باب أنهن من آل محمد صلى الله عليه وسلم. نقل بن بطال اتفاق الفقهاء على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة. ابن بطال نقل أن أزواج النبي لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهن الصدقة. قال ابن حجر متعقبا قال وفيه نظر، وفيه نظر، يعني هذا كلام غير صحيح إن اتفاق الفقهاء. قال وفيه نظر، وذكر ابن قدامة عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد ابن العاص بعث إلى عائشة أم المؤمنين بسفرة من الصدقة، بعث لأم المؤمنين وللمدينة، بعث لأم المؤمنين بشيء من الصدقة، فقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فهي بهذا جزمت أنهم من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة. فأزواج النبي، وهذا ما قرره الإمام بن قدام ابن تيمية كذلك مع بن قدامة، قال هذا يدل أنه نهى أزواجه أن يأخذن من الصدقة، فالصدقة لا تحل كذلك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية يحرم عليهن الصدقة وهن من أهل البيت في أصح الروايتين، لأن الله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام في سياق الكلام هنا، الآية في سياق الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه يحرم عليهن الصدقة في أصح أقوال أهل العلم، وهذا قول ابن قدامة، وهي رواية عن الإمام أحمد، قول ابن قدامة وقول شيخ الإسلام بن تيمية أنه يحرم عليهن الصدقة. هناك فوائد في حديث بريرة أيضا، حديث عائشة رضي الله عنها. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.